أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الثالث الذي هو تقييد، حاصله تقييد كل من الدليلين بالآخر. قلنا أن هذا الاحتمال اعترض على ما ذكر كوجه له باعتراضين. الاعتراض الأول أن لا، كان كلام في الاحتمال الثالث، والوجوه التي استدل بها عليه، تكلمنا عن الوجه الأول، خلصنا منه مات الإطلاق والتقييد، فرغنا منه. الوجه الثاني انتهى إلى الكلام، وهو أنه بعد التعارض والتساقط يرجع إلى أصالة البراءة، ويتقتضي ماذا؟ الاختصار على خصوص ماذا؟ مادة الاجتماع. أما مورد الافتراق هنا، مورد الافتراق هنا لأنه شك في التكليف، شك في وجوب الخمس فيه، فالبراءة تجري وتنفي وجوب الخمس في موردي الافتراق، وهذا يثبت بذلك الاحتمال الثالث، يعني الاقتصار على مادة الاجتماع. مو شي قلنا؟ قلنا هذا الوجه نوقش فيه. أولا نوقش فيه بأنه المرجع هو البراء، هو ليس هو البراء، وإنما هو شنو؟ الاحتياط. مناقشة الثانية اللي انتهى الكلام منها في الدرس السابق، وهاي أنه عندنا علم إجمالي بصحة أحد الإطلاقين في أحد الدليلين، كما نعلم إجمالا بكذب أحد الإطلاقين، نعلم أيضا إجمالا بصحة أحد الإطلاقين. وقلنا الترجمة العملية للعلم الإجمالي بصحة أحد الإطلاقين هو هذا، هو أننا نعلم بوجوب الخمس إما في هذا مورد الافتراق، وإما شنو؟ وإما في ذاك. أن صحة أحد الإطلاقين تعني شنو؟ تعني وجوب الخمس إما في هذا وإما شنو؟ في هذا. إذن مورد الافتراق نعلم إجمالا بوجوب الخمس في أحدهما، وهذا علم إجمالي منجز في التكليف الإلزامي، فيجب الاحتياط بلحاظه، ومعناه هو أنه يجب الخمس في هذا وفي هذا. فإذن لا يثبت الاحتمال الشنو؟ الثالث، وهو شنو؟ الاقتصار على خصوص مادة الاجتماع. واضح هذا؟ هذا الوجه الثاني أكو ملاحظة عليه، أكو مناقشة في الوجه الثاني، وهذه المناقشة هو هذا، أن هذا الوجه إنما يتم إذا كانت هناك ملازمة بين العلم الإجمالي بكذب أحد الإطلاقين وبين العلم الإجمالي بصحة الآخر. إذا أكو هيك ملازمة هذا الوجه تام، يعني كلما نعلم بكذب أحد الإطلاقين في الدليلين لازمه أن نعلم بصحة الإطلاق الشنو؟ الآخر. هل هناك ملازمة بينهما أو لا؟ من يجاوبني؟ الظاهر أنه ماك ملازمة بينهما لسبب بسيط جدا، وهو شنو؟ وهو أنه نحتمل أن يكون كل من الإطلاقين كاذبا. هذا محتمل لو لا؟ أن يكون هذا الإطلاق في هذا الدليل كاذب والإطلاق في الدليل كاذب. يعني بعبارة أخرى، ألا نحتمل نحن كاحتمال ثبوتي أن الخمس واجب فقط في مادة الاجتماع، فلا إطلاق الغوص صحيح ولا إطلاق البحر شنو صحيح؟ واضح. فإذا نحن نحتمل كذب كل كاحتمال كل من الإطلاقين، إذن أين يحصل العلم بصحة أحد الإطلاقين؟ العلم بكذب أحدهما لا يعني العلم بماذا؟ بصحة الآخر. إذن طبق على المثال المعروف للعلم الإجمالي كلش واضح، العلم بنجاسة أحد الإناءين تلازم العلم بطهارة الآخر. إذا ما ضمينا قرينة إضافية ماكم لازم بإمكاني أن يكون كل منهما شنو؟ نجسا. العلم بصحة أحد الإطلاقين بكذب أحد الإطلاقين لا تلازم العلم الإجمالي بصحة شنو؟ الآخر. إذا ما عندنا علم إجمالي بصحة أحد الإطلاقين إذن ما عدنا علم إجمالي لوجوب الخمس، إما في هذا وإما شنو في هذا، حتى يشكل عدي علم إجمالي بالتكليف المنجز بالتكليف الإلزامي ويكون منجز، فيجب الاحتياط ماذا بلحاظه حتى يثبت فيه خلاف الاحتمال الثالث، يعني يثبت فيه وجوب الخمس في مادتي الافتراق. لا، هذا الوجه ليس صحيحا. نعم، الوجه الأول لإثبات أن المرجع بعد التساقط ليس هو البراءة، هذا انصاف لا بأس به كما تقدم هذا مرارا. يعني إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية، وجينا إلى الأصول العملية وما ندري أن هذا مورد الافتراق يجب به الخمس، هذا مورد الافتراق يجب به الخمس أو لا، واضح. إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية فالوجه الأول تام لإثبات أنه يجب الاحتياط في المقام ولا مجال للبراءة، وتوضيحه كما بينا توضيحه يعتمد على ما اتفقوا عليه من أن الخمس يتعلق بمجرد ظهور شنو الربح، بمجرد ظهور الربح يتعلق الخمس. إذن لا إشكال في تعلق الخمس في مورد الافتراق هذا، وتعلق الخمس في مورد الافتراق هذا. هذا ما يخرجه بالغوص من الأنهار وما يخرجه بالآلة من البحر يجب في تعلق فيه الخمس بلا إشكال، إما بعنوانه الخاص وإما شنو بعنوان كونه فائدة وغنيمة، فيتعلق به الخمس بلا إشكال. شكنا ليس في تعلق الخمس به، وإنما الشك في ماذا؟ في سقوط هذا الخمس بصرفه في المهنة أو شنو أو عدم سقوطه، والأصل يقتضي شنو عدم سقوطه بصرفه في المهنة، فيجب دفع الخمس فيه شنو فوران. بعبارة أخرى، أنا شكنا في هذا أنه هل يجوز تأخير دفع الخمس الذي تعلق بهذه العين؟ بعبارة أكثر وضوح، أن ما استخرجه في موردي الافتراق خمسه ليس ملكا له، خمسه ملك لأصحاب الخمس، واضح، خمسه ملك لأصحاب الخمس، إما بعنوانه وإما بعنوان الشنو الفائدة، خمسه ليس ملكا لك. نعم، يبقى في يدك إذا كان غنيمة، يبقى في يدك، يجوز لك صرفه في ماذا؟ في المهنة إلى مرور سنة، إذا صرفت في المهنة ليس عليك شيء، إذا بقي عندك ولم تصرف في المهنة يجب دفعه إلى أربابه وإلى شنو أصحابه، لكن هو من البداية خمسه ليس ملكا لك وإنما هو ملك الغير. هذا الخمس اللي هو ملك الغير، أنا الآن أشك في أنه هل يجب علي دفعه إلى أصحابه إلى مالكه فورا، أو يجوز لي شنو التأخير في الدفع. شك في هذا، لأنه إن كان الخمس واجبا فيه بعنوانه فيجب دفعه فورا، وإن كان الخمس واجبا فيه بعنوان الغنيمة فيجوز تأخير دفعه. إذن أنا أشك في جواز تأخير الدفع أو عدمه، الأصل الشيء يقتضي عدم جواز التأخير، لأنه ملك الغير، ملك الغير تحتاج إلى إذن في ماذا؟ في شنو؟ في تأخير دفعه. فإذا تشكك في جواز التأخير وفي الإذن في التأخير فالأصل يقتضي وجوب دفعه إليه شنو فورا، نتيجة صار أنه يجب دفع خمس في هذا المورد ويجب دفع الخمس في هذا الشنو المورد، ولا يصح الرجوع علما إلى البراءة. إذا انتهت النوبة إلى الأصول العملية. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه الثاني لإثبات الاحتمال الثالث أيضا ليس تاما. الوجه الثالث لإثبات الاحتمال الثالث هو أن يقال كما قلنا في الثاني أنه بعد التعارض بين الدليلين والتساقط في مادتي الافتراق، كما في الوجه الثاني، بعد التعارض والتساقط لا دليل حينئذ على وجوب الخمس في مادتي شنو افتراق، ما هو دليل على وجوب الخمس فيها. شوفوا الوجه الثاني رجع للوراء. وجه الثالث يقول لا مادة للوراء فقط، أن يكفيني عدم الدليل على من على وجوب الخمس في مادة الافتراق وعدم وجوب الخمس في مادة الافتراق الأخرى، لأن الدليل هو هذان الدليلان والمفروض أنهما سقطا بيش بالتعارض. إذن يبقى مورد الافتراق هذا لا دليل على وجوب الخمس فيه، ومورد الافتراق هذا لا دليل على وجوب الخمس شنو فيه. إذن نقتصر على القدر المتيقن وهو شنو مادة الاجتماع لقيام الدليل على وجوب الخمس فيها، والدليل هو ياه هو كلتا الروايتين لأنهما كما قلنا لا يتعارضان في مادة الاجتماع بل يتفقان على وجوب الخمس فيها. هذا الدليل على وجوب الخمس في مادة الاجتماع. أما مادة الافتراق فلا يجب الخمس فيها لعدم الدليل على وجوب الخمس فيها بعد سقوط الدليلين بالتعارض. هذا الوجه الثالث أيضا مذكور في كلماتهم. هذا الوجه الثالث جوابه أن المسألة لا تنتهي بمجرد عدم الدليل، لو كانت تنتهي بمجرد عدم الدليل صحيح هذا الكلام، لكنه لا تنتهي بمجرد عدم الدليل. صحيح لا دليل على وجوب الخمس في هذا ولا دليل على وجوب الخمس في هذا، لكن هذا يعني عدم وجود دليل اجتهادي على وجوب الخمس في كل منهما. لكن النوبة حينئذ تصل إلى الأصول شنو؟ العملية. فإن قلنا بأن الأصل الذي نرجع إليه هو الاحتياط كما قلنا في الوجه الثاني في مناقشة الوجه الثاني، واضح لي أقوله؟ إذا قلنا أن النوبة بعد سقوط الأدلة الاجتهادية تصل إلى الأصل العملي، والأصل العملي هو الاحتياط، وهذا حينئذ ما نقدر ننفي وجوب الخمس في هذا ووجوب الخمس في ماذا؟ في هذا. والمقتضى الاحتياط هو وجوب الخمس في كل شنو منهما. فإذا مجرد عدم الدليل هذا ما يكفي للوصول إلى النتيجة عملا، لا نستطيع أن نلتزم بماذا؟ بعدم وجوب الخمس في كل منهما، وإن كان لا دليل على وجوب الخمس في كل منهما. لكن المسألة ما تنتهي بهذا الشكل، وإنما كنا نرجع للأصول العملية، وعرفت أن مقتضى الأصول العملية هو شنو؟ هو عدم البراءة ولزوم ماذا؟ لزوم الاحتياط. ومن هنا يتبين أن الاحتمال الثالث لا يتم لعدم تمامية كل الوجوه الثلاثة المتقدمة التي استدل بها عليه. فالوجه الثالث الاحتمال الثالث نضمه إلى الاحتمال الأول، كل منهما أخرجناهما عن دائرة الباحث. الآن نتكلم في الاحتمال الثاني، نطرح الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني شنو هو كان؟ الاحتمال الثاني يقول نلغي خصوصية كل من العنوانين، نلغي خصوصية الغوص، وأيضا نلغي خصوصية شنو البحر. للغوص إلى خصوصية وللبحر إلى خصوصية، وهذا نتصرف في كل من الدليلين، وهذا ولا نلتزم بموضوعية الغوص لوجوب الخمس ولا موضوعية البحر لوجوب الخمس. نحمل الغوص على الغلبة والبحر على شنو أيضا؟ على الغلبة. الغالب في الأحجار الكريمة واللآلي أنها تخرج من البحر، كما أن الغالب أن إخراجها يكون بيش بالغوص، والغوص ما له خصوصية، والبحر أيضا ليس له خصوصية. هذا معناه في الحقيقة أن موضوع الحكم هو شنو؟ هو الأحجار الكريمة واللآلي المستخرجة من الشنو؟ من المياه، أعم من أن يكون بحر أو نهر، وأعم من أن يكون بالغوص أو شنو؟ أو بالآلي. هذا الاحتمال الثاني. وقلنا شنو فرقه عن الاحتمال الأول، بينا شنو فرقه. الاحتمال الأول يتمسك بكل من العنوانين، بينما هذا الاحتمال يلغي كلا من العنوانين. وقلنا في الدرس السابق أنه تظهر الثمرويا في المورد الرابع، لا في مادة الاجتماع ولا في موردي الاشتراك. تظهر في المورد الرابع. شنو المورد الرابع؟ قلنا هو ماذا؟ استخرج الآلة من الأنهار بالآلة. على الاحتمال الأول لا يجي فيه الخمس، لأنه لا هو غوص ولا هو بحر، والاحتمال الأول يتمسك بكل من العنوانين، بينما على الاحتمال الثاني يجب فيه الخمس. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني يلغي كل من العنوانين ويجعل موضوع الحكم هو الأحجار والآلة المستخرجة من المياه. هذا الاحتمال الثاني. خب، هذا الاحتمال الثاني ما موجود في كلمات المتقدمين، وهذا وإنما هو موجود في كلمات جملة أكثر من واحد اثنين ثلاثة من المتأخرين. واضح. ولا دليل على هذا الاحتمال سوى الاستظهار. شلون؟ تشوفون في بعض الأحيان يجي إلى خصوصية مذكورة في الدليل، يقول هاي الخصوصية ما لها دخل، يلغي هاي شنو الخصوصية، ما يأخذها كقيد في موضوع الشنو، في موضوع الحكم، وإنما يلغي هذه الخصوصية بحملها على المثالية، بحملها على الغلبة، بحملها على المعرفية. كل هذه وسائل لإلغاء دخالة ما العنوان المذكور شنو في الدليل وإلغاء موضوعيته. هذه قضية استظهار، كما ذكر أكثر من واحد أنه ظاهر عرفان أن الغوص بما هو غوص ليس له دخل في وجوب الخمس، كما أن البحر بما هو بحرا ليس له شنو دخل في وجوب الخمس. نلغي خصوصية الغوص والحمل على الغلبة، نلغي خصوصية البحر والحمل على من؟ على الغلبة. تنتهي المشكلة، يكون الموضوع هو شنو، هو الأعم من كل منهما. ماكو دليل واضح لإثبات هذا الاحتمال إلا الاستظهار. نعم، هذا الاستظهار انصافا يمكن دعمه، يمكن دعمه وتأييده بجملة من الأمور، كل منهما يشكل قرينة على صحة هذا الاستظهار بإلغاء خصوصية كل من العنوانين. الأمر الأول الذي يؤيد هذا ويدعم هذا هو نفس اختلاف التعبير في الروايات. مؤيد. بعض الروايات يذكر الغوص، بعض الروايات يذكر ما يخرج من شنو بحر، بعض الروايات غوص اللؤلؤ، بعض الروايات العنبر. نفس اختلاف التعابير هو مشير إلى أن هاي مجرد شنو معرفات، مجرد مشير، وليس له شنو خصوصية، وليس له دخل، بحيث أن الحكم يدور مداره وجودا وعدما. لا، المسألة ليست كذلك، وإلا نلتزم بالتعبير بالغوص في كل شنو، في كل الأدلة. إذا كان الغوص يدور الحكم مداره وجودا وعدما، لكان المناسب أن يعبر به في كل الروايات. اختلاف التعبيرات وهي قاعدة سيالة تنفع في كثير من الموارد. دائما العبارات من تجي مختلفة، يفهم من ذلك عرفا أن هذه مجرد شنو إشارة إلى أمر آخر، وأنها مجرد معرفات إلى أمر آخر. الأمر الآخر هو شنو؟ هو عبارة عن الجواهر والآلة المستخرجة من أعماق المياه. للغوص إلى داخل، ولا كونها في البحر له شنو؟ له داخل، وإنما هي مجرد معرفات. وهذا اختلاف التعبير يكون قرينة على هذا الأمر. القرينة الثانية التي يمكن أن تذكر لدعم الاستظهار هو ما ورد في صحيحة الحلبي. في صحيحة الحلبي قال: سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ. بالضبط، سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ. قال عليه السلام: فقال عليه الخمس. الاستدلال بهاي الرواية على الاستظهار، على تأييد الاستظهار، يكون بعد الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أن العنبر هكذا قالوا العهدة عليهم أن العنبر يستخرج إما من سطح الماء وإما من الساحل. العنبر لا يستخرج بيش بالذهاب إلى أعماق البحار، هكذا قالوا وصرحوا بذلك في بعض كتب اللغة، أنه يستخرج من سطح الماء أو من الساحل. يقولون أنه جلد حيوان يقذفه البحر على الساحل فيأخذ من الساحل طيب الرائحة، هذا العنبر. هاي الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الفقرة من الرواية في صحيحة الحلبي واقع في ضمن فقرات ما مذكورة في الوسائل، لكن مذكورة في الأصل الذي أخذ منه صاحب الوسائل وهو التهذيب. في التهذيب هكذا الرواية، وعنه يعني عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس، قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس. وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها. إلى آخر الرواية. يظهر من هذه الرواية أنه السؤال وقع عن شنو؟ عن عناوين متعددة يجب فيها شنو؟ الخمس. وقع سؤال عن المعادن، وقع سؤال عن الكنز. من هذا يظهر أن السؤال الأول اللي هو محل الشاهد في كلامنا هو سؤال عن النوع الخامس الذي يجب فيه شنو؟ الخمس. واضح؟ عن النوع الخامس الذي يجب فيه الخمس. ساش نعبر عن هذا النوع الخامس؟ هذا هو كلامنا. واضح؟ هنعبر عنه بهذا، أنه الذي يرتبط بالجواهر واللآلئ التي تخرج من أعماق المياه. إيش هنعبر عنه؟ واضح؟ السؤال عن هذا بقرينة أنه بعد ذلك سأل عن الكنز، بعد ذلك سأل عن من؟ سأل عن المعادن، بعد ذلك سأل عن شيء آخر. إذن هو قاعد يسأل عن النوع هنعبر عنه الخامس الذي يجب فيه الخمس. فش عبر عنه؟ عبر عنه؟ عبر عنه عن العنبري وغوص شنو؟ غوص اللؤلؤ، وهو شيء واحد. واضح؟ يجب فيه الخمس. العنبر بحسب الفرض يؤخذ من بلا غوص، يؤخذ من سطح البحر أو من الساحل بلا غوص. هو قاعد يعبر عنه بهذا. هذا يفهم منا عرفان أن الغوص ليس له دخل، أن الغوص شنو؟ ليس له دخل. ما له معنى أن يعبر عن النوع الواحد بالعنبر وغوص اللؤلؤ لو كان الموضوع هو شنو؟ هو الغوص. وهذا هو الغوص. لو كان الموضوع هو الغوص ما يعبر عنه، وإنه يقول ما يخرج بالغوص أو الغوص سألته عن الغوص، ما يذكر العنبر وياه. ذكر العنبر وياه مع مفروض أنه سؤال واحد واضح عن شيء واحد يجب فيه الخمس وعبر عنه بهذا التعبير، هذا لا يخلو انصافا من إشعار، من دلالة على ماذا؟ على أن الغوص ليس له شنو؟ مدخلية في موضوعية الموضوع، وإنما الموضوع أعم من هذا. الموضوع وهذا هو أخذ الأشياء الثمينة من البحر، سواء كانت أخذت من أعماق البحر أو أخذت من سطح البحر أو من الشنو أو من الساحل. هذه قرينة ثانية. قرينة ثالثة اللي يمكن أن تذكر ما تقدم ذكر سابقا من أن الظاهر أن الغوص في الروايات لا يراد به المعنى اللغوي المأخوذ من غاص يغوص غوصا، وإنما المراد به المعنى العرفي الذي هو شنو؟ المهنة والحرفة، هذا هو المقصود بالغوص. ما مقصود بها كلمة الغوص غاص يغوص غوصا، وإنما المراد مهنة الغوص. فكأنه يقال أن ما يستخرج بهذه المهنة شنو؟ يجب فيه شنو؟ الخمس. ما يستخرج بهذه المهنة يجب فيه الخمس. واضح هنا العرف يفهم أن المهنة ليس لها داخل. وهذا في ماذا؟ بحيث إذا هو أخرج واضح بالغوص لآلئ من البحر بلا أن يتخذ مهنة، هنا نقول لا، لا يجب عليه شنو الخمس، هذا ما محتمل. إذن المهنة مجرد معرف لواقع ما يستخرج من أعماق البحار. وأيضا قليلة أخرى هي مسألة اقتران، هذه ذكرت في كلماتهم، مسألة اقتران ما يخرج من البحر بالمعادن، يعني اقتران العنوانين هم الغاص هم ما يخرج من البحر، اقترانها بالمعادن والكنوز. قد يقال بأن هذا يفهم من أن المسألة دائرة بين ما يستخرج من أعماق الأرض وما يستخرج من أعماق شنو المياه، أمور تستخرج من أعماق الأرض هي الكنوز والمعادن، وأمور تستخرج من أعماق شنو المياه، عبر عنها بماذا؟ بالغوص، فالغوص ليس له داخل وليس له موضوعية. سهل طبعا قد نناقش في بعضها، لكن الظاهر والله العالم أنها بمجموعها تؤيد هذا الاستظهار المبني عليه الاحتمال الثاني، الغوص بما هو غوص ليس له داخل، والبحر بما هو بحر ليس له داخل، وهو المناسب للاعتبار، لا أريد أن أقول دليل، الاعتبار سميها مناسبات الحكم والموضوع، وهذا مناسب لوجوب الخمس أن ماذا؟ أن هذا إذا ربح وغنم لآلئ من 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 أعماق المياه يتعلق بها خمس، وهذا يتعلق بها خمس، ما نتقيد بأن يكون بالبحر مو بالنهر، بالغوص مو بالشنو مو بالآلئ، مناسبات الحكم والموضوع أيضا تحتم إلغاء خصوصية كل من العنوانين. إذا واحد استظهر هذا المعنى فيبني على الاحتمال الثاني، إذا شكك فيه هذا مسألة أخرى. نحن نستظهر إلغاء هذين العنوانين وأنه ليس لهما خصوصية بهذه القرائن التي ذكرناهما. يبقى عندنا الاحتمال الرابع والاحتمال الشنو الخامس. احتمال الأول والثاني والثالث تم تصفية حسابهما، يبقى الاحتمال الرابع والاحتمال الشنو الخامس. الاحتمال الرابع يقول أنا أحافظ على ظهور الغوص في الموضوعية وأتصرف في ظهور العنوان الآخر وهو شنو ما يخرج من البحر، يقول هذا عنوان ما يخرج من البحر أتصرف به وأحمله على المثالية على الغلبة، لكن عنوان الغوص يبقى على حاله وأحافظ على موضوعيته. في النتيجة أن الموضوع لوجوب الخمس يكون شنو هو ما يخرج بالغوص سواء كان من الأنهار أو كان من البحار، واضح؟ فلا يشمل ما يخرج بغير الغوص ولو من البحر، ولو من البحر لا يشمله، موضوع مختص بيش بما يخرج بيش بالغوص، أما إذا أخرج بالآلة من النهر أو من البحر لا يشمله الحكم، موضوع مختص بهذا. فهذا الاحتمال الثبوت الرابع، واضح؟ هذا الاحتمال الثبوت الرابع يستدل عليه بأمرين. الأمر الأول ما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، وحاصله يقول أن النصوص المشتملة على كلمة الغوص ظاهرة في الحصر، كصحيحة ابن أبي عمير ظاهرة في الحصر، بينما النصوص المشتملة على عنوان ما يخرج من البحر ليس ظاهرة في الحصر، وهذا يقتضي أن نقيد العنوان الثاني وهو ما يخرج من البحر بيش بالعنوان الأول وهو شنو الغوص، فلا يبقى عنوان ما يخرج من البحر واضح على إطلاقه بحيث يشمل شنو يشمل الغوص وغير الغوص، لا نقيده بيش بالغوص. فالمناط كما يصرح على ماذا؟ على ما يخرج بالغوص، سواء كان من البحر أو كان من أو كان من النار. واضح؟ ليش؟ لأن النصوص المشتملة على الغوص ظاهرة في الحصر في الغوص، أحد الأمور الخمسة هو منه الغوص، فلا بد أن نحافظ على هذا الحصر، نحافظ على هذا العنوان. وإذا حافظنا على هذا العنوان نتصرف في العنوان شنو؟ الثاني، لأنه ما بيظهر في الحصر العنوان الثاني. هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول مخدوش من جهتين، لاحظوا. الجهة الأولى أن النصوص المشتملة على العنوان الثاني أيضا ظاهرة في الحاصل، كما النصوص المشتملة على ما ماذا؟ على العنوان الأول، لأنه أحد النصوص التي ذكر فيها عنوان ما يخرج من البحر هو رواية عمار ابن مروان المتقدمة، وهي ظاهرة في الحاصل لأنها في مقام التحديد. وهذا الحصر لا يجب أن يكون بكلمة إنما وإلا وأمثال هاي، لا، إذا كان المتكلم في مقام التحديد وذكر أمورا فظاهر كلامه أنه في مقام شنو؟ الحصر. فرواية عمار بن مروان الذي ذكر فيه العنوان الثاني ظاهرة شنو؟ في الحصر أيضا. إذن الحصر ما يختص بالنصوص المتضمنة على ماذا؟ على الغوص، أي أولا. والمفروض أنه هو يبني على صحة سند ماذا؟ رواية عمار بن مروان، هو يبني على ذلك، وإن كنا نحن لم ننتهي إلى هذه النتيجة. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية هو أن الذي ينافي الحصر هو افتراض موضوع سادس جديد لوجوب شنو؟ لوجوب الخمس. هذا الذي ينافي الحاصل. الرواية تقول أن وجوب الخمس محصور في خمسة، أنت تجي تقول لي أكو موضوع سادس مستقل في عرض هاي الخمسة يجب فيه شنو؟ الخمس. هذا ينافي الحاصل بلا إشكال. أما تقييد أحد العناوين المذكورة في الرواية الحاصرة في الخمسة، واضح؟ أو حمل أحد العناوين على المعرفية والمثالية، هذا لا ينافي الحصر. أحد الأمور الخمسة الغوص، أجي أنا أقول أن هذا الغوص ما أخذ بإطلاقه، أقيده بماذا كان بالبحر، هذا ينافي الحصر؟ ما خالفت الحصر، لازلت أؤمن بأن الموضوع وجوب الخمس هو عبارة عن خمسة أشياء، لكن بدل ما أقول الغوص مطلقاً أقول الغوص شنو؟ مقيد بالبحر. بدل ما أقول الغوص إلى دخل مدخلية أقول الغوص ليس له مدخلية، حمل عليه من؟ على الغلبة. هذا لا ينافي الحصر. الذي ينافي الحصر هو الالتزام بوجود عنوان سادس في عرض العناوين شنو؟ الخمسة. خب، الاحتمال ثاني لا ينافي الحصر بأن ألغي خصوصية الغوص وأحمل علامة على المعرفية، هذا ما نافى الحصر. ما التزمت بعنوان سادس إضافي، صاحب الاحتمال الثاني لا يلتزم بماذا؟ بعنوان سادس إضافي حتى يكون منافي المن للحصر. صاحب الاحتمال الثالث ليؤمن بتقييد كل من العنوانين بالآخر، لو إجا قيد الغوص بالبحر وقيد البحر بيش؟ بالغوص، فصار الموضوع شنو؟ هو مجموع الأمرين. شنو هذا؟ نافي الحصر. صارت الأمور خمسة، المعادن، كنوز، غنيمة، شنو يقولوا ياي؟ أفرض الملاحة والحلال المختلط بالحرام. الخامس شنو هو؟ مجموع الأمرين، ما يخرج من البحر بالغوص. هذا لا ينافي الحصر. اللي أريد أقوله أن الحصر لا يصلح أن يكون قرينة على ماذا؟ على تقييد هذا العنوان بالغوص والمحافظة على الغوص. لا يمكن أن نلتزم بالحصر ولا نحافظ على شنو؟ على موضوعية الغوص كما هو الصحيح. هذا الوجه الأول للاحتمال الرابع. الوجه الثاني للاحتمال الرابع، الوقت انتهى، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله.